الحمد لله أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام وهدانا بالقرآن، ما من عطاء إلا وهو من فضله، وما من بلاء إلا وهو في عدله. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم وما صرف من الشرور والنقم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما نحب ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، ما من خير إلا وأرشدنا إليه وكان أسبقنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه وكان أبعدنا عنه. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، ناداكم الله سبحانه وتعالى بوصف الإيمان لتقواه جل وعلا في كل آن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لن نعود إلى الوراء كثيرا، فالعهد ما زال قريبا. نحلق في آفاق رائعة وجميلة وفي لذة غامرة وسعادة باهرة وسرور عظيم وحبور كبير. قلوب كادت وكانت تطير فرحا، ونفوس كانت وكادت أن تكون في غير هذه الحياة الدنيا بأسبابها ومنغصاتها وحتى بنعيمها ومباهجها. أفراح الروح، أشواق القلوب، لذة الطاعات، حلاوة المناجات، روح وأحوال غمرتنا وأكرمنا الله عز وجل بها في شهرنا الذي لم نودعه إلا قبل وقت قصير يصلح أن نعده بالساعات قبل أن نعده بالأيام. فلننظر إلى هذه الأفراح وتلك الأشواق حتى نستعيد ونستحضر لذتها وجمالها وحسنها وجميل أثرها وعظيم نفعها، لعلنا نستديمها ونحرص على الانتفاع أطول زمن ممكن بها. ولعل من أول ذلك لذة وأفراح وأشواق الصلة بالله سبحانه وتعالى، التعلق به والإخلاص له والتقوى له والخوف منه والإنابة إليه. ونحن في شهر رمضان المبارك في عبادة الصوم الخالصة المخلصة لله سبحانه وتعالى كنا نشعر بذلك، نشعر أن القلوب موصولة بخالقها، نشعر عندما نناجي أو ندعو، عندما نقرأ أو نتلو، عندما نذكر أو نسبح، نشعر بأن قلوبنا تنبض بروح إيمانية حقيقية نستشعر فيها والذين آمنوا أشد حبا لله، لأننا موصولون بما وعدنا الله عز وجل به من تقرب إليه يفيض به إحسانا علينا أجرا ومثوبة ومغفرة ومحوا للسيئات ورفعة للدرجات وفتحا لأبواب الجنان وإغلاقا لأبواب النيران وتصفيدا لمرض الشياطين، فما تزال قلوبنا تقبل عليه سبحانه وتعالى، ونشعر حينئذ بلذة عجيبة كما قال الحق، كما قال الحق سبحانه وتعالى في وصف العباد الذين يصطفيهم ويختارهم: يحبهم ويحبونه. وتأملوا هذا الوصف القرآني بصيغة الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار والدوام. ولئن كانت محبة العباد لخالقهم أمرا بدهيا لأنه خالقهم ورازقهم والمحسن إليهم والمدبر لأحوالهم والغافر لذنوبهم، لكن العجب والفضل والبهاء لا ينقضي من كونه جل وعلا بجلاله وعظمته يحب عباده، يحب الذين تلهج ألسنتهم بذكره، يحب الذين تمتلئ قلوبهم بحبه، يحب الذين يسعون إلى مرضاته، يحبهم ويحبونه. وفي قوله جل وعلا أيضا: رضي الله عنه ورضوا عنه. كم كنا نستشعر ذلك ونحن في هذا الشهر العظيم، في تلك الفريضة الجليلة، في تلك الأيام والليالي المتعاقبة الطويلة، كم هي مشاعر أحسب أننا بها نسمو فوق السحاب ونصمع ونصعد إلى السماوات العلى. ونقلة أخرى إلى لذة وأشواق وأفراح في جانب عظيم من جوانب الصلة بالله في الصلاة. الصلاة التي نصليها دائما وأبدا، لكننا كنا في هذا الشهر العظيم على حال تصدق فينا بفضل الله جل وعلا جزء أو معظم أو كل الأوصاف التي وردت في كتاب الله جل وعلا: الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. والوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فكم كنا في ذلك الشهر وفي هذا الشهر العظيم نواظب، نداوم، نخشع، نقبل، نبكر، مع الأذان نستبق إلى الصفوف الأولى، بين الأذان والإقامة نتلو وندعو ونذكر، بعد الصلاة نسبح ونستغفر ونهلل ونكبر ونسلم، ونقضي وقتا في رحاب بيوت الله سبحانه وتعالى مستشعرين رحمته وفضله، ومستشعرين استغفار ودعاء ملائكته التي تحفنا كما أخبرنا جل وعلا بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نستحضر هنا الصورة الحية المتحركة إذا جمعنا بعض النصوص في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال. كان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. لنشعر حينئذ كم كانت اللذة غامرة والسعادة عظيمة، والشعور بالراحة والطمأنينة والسكينة في تلك الصلاة رغم ما كان من طولها حتى تتفطر أقدامه عليه الصلاة والسلام. وتأملوا كيف كان حرصه بل غضبه عندما تأتي أمور ألجأته، وإن كان ذلك نادرا، إلى تأخير الصلاة كما في غزوة الأحزاب. قال: شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. وإن كان شغلا بالطاعة، وإن كان شغلا في نصرة الإسلام، لأنه ما بين الصلاة والصلاة قلب معلق بالمساجد، مرتبط إذا سمع النداء بأن يترك كل شيء وراءه، لأن هناك ما هو أكبر، الله أكبر الله أكبر، ولأن النداء الأعظم حي على الصلاة حي على الفلاح، يدعو إلى أن يتقدم للأفضل والأقرب والأعظم تأثيرا في قلبه ونفسه، وشعورا بسعادته ولذته التي لا يمكن أن يعادلها شيء أو أن يقاربها شيء من لذة الدنيا. وتأملوا السيرة وما أكثرها في هذا الباب، ولنستحضر بعض حالنا نحن في رمضان عندما كنا نصلي والآذان مصغية والقلوب خاشعة والعيون دامعة والجباه ساددة والألسن ذاكرة، وكأننا في حال قد انقطعنا عن الدنيا فلا نكاد نذكر منها شيئا ولا نكاد يصرفنا عن هذه الصلاة شيء، فحينئذ كنا نشعر ونلمس ونتذوق ذلك الشعور الإيماني، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا صلى لا يملك نفسه فيغلبه البكاء، لأن القلوب حية ولأنها إذا أقبلت على الصلاة أقبلت بكليتها تستحضر عظمة الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد السير عظيمة في هذا الشأن. فعلي بن حاتم رضي الله عنه يقول: ما من صلاة حلت بعد أن أسلمت إلا وقد أخذت لها أهبتها، وما جاءت إلا وأنا إليها في شوق، وما جاءت إلا وأنا إليها في شوق. ألم نكن نبكر ونبقى بين الصلاة والصلاة في رمضان؟ ألم نكن نبقى في الأواخر من المغرب إلى العشاء ومن التراويح إلى التهجد مقيمين في المساجد نشعر براحة غامرة وسعادة عظيمة؟ كل ذلك يذكرنا وينبهنا إلى الحقيقة العظمى، أن كل ما نريده من راحة وسعادة بين يدينا وقد ساقه الله إلينا وقد من به جل وعلا علينا، فله الحمد سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ثابت بن عامر عندما حضرته الوفاة كان يبكي، قالوا: ما تبكي؟ أتبكي على الدنيا؟ قال: لا، ولكني أبكي لفراق ظمأ الهواجر وقيام الليل في الشتاء، أي في الليل الطويل وظمأ الهواجر في الصيام، شوق إلى هذه اللذة والأفراح العظيمة الجليلة. وهكذا أثر عن بعض السلف أنه كان يدعو بالميتة الحسنة، قيل: وما هي؟ قال: أن أموت وأنا ساجد. ومثل ذلك كان شأنا عاما للأمة كلها، كما كتب الفاروق إلى أمرائه في ديار الإسلام: لا ينظم شؤون مالية ولا يخبرهم عن حقوق عدلية، بل يقول: إن أهم أموركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن نام عنها نام عن الخير. وكلام ابن مسعود في صحيح مسلم عظيم وجليل ومعروف: وكنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، لأنهم لا يرون مجالا لتخلف أو تأخر عن ذلك. ومثل هذا كثير وكثير، حتى إننا نستطيع أن نعدد ما لا يحصى من السير في ذلك. ونحن قد شعرنا بمثل هذا في شهرنا ونستشعر النصوص بشر المشائين بالظلم في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كم مشينا في ظلمات هذا الشهر العظيم كلها في لياليه بلا استثناء ونحن نغض الخطى إلى المساجد. من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما العصر والفجر. لن يرد النار رجل صلى قبل غروب قبل العصر بعد العصر صلاة العصر وصلاة الفجر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وورد كذلك في حديث مسلم عن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله أن يتأخرون عن الصلاة وعن المبادرة إليها وعن إدراكها في الجماعة فيؤخرهم الله في المنزلة والرتبة والأجر والمثوبة. نسأل الله عز وجل أن لا نكون من أولئك. ولذة ثالثة وأفراح عظيمة لعبادة جليلة كانت تملأ شهرنا ليلا ونهارا فجرا وغروبا في كل وقت وآن. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، لذة المناجاة، لذة الانكسار بين يدي الله، حلاوة أن ترفع يديك وتقر بضعفك بين يدي خالقك سبحانه وتعالى. كم شعرنا براحة زالت معها الهموم وانكشفت بها الغموم، كم شعرنا بسعادة ونحن نشعر أننا نقترب من ربنا وخالقنا بهذه المناجاة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا في ذلك ما لا يحصى من سيرته في قواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه: اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ثم يذكر ويذكر من جلال ربه سبحانه وتعالى ويذكر من ضعفه وعبوديته وذلته بين يدي خالقه سبحانه وتعالى. كم يجد المرء في ذلك من أثر عظيم في طمأنينته وراحته. ومثل ذلك نراه ونعرفه ونلمسه والله سبحانه وتعالى أكرمنا به في شهرنا في الأوقات الفاضلة في الأوقات العظيمة الجليلة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وبالأسحار هم يستغفرون في الأوقات الفاضلة في جوف الليل عند الغروب في السحر والثلث الأخير من الليل. كل ذلك كان أفراحا وسعادة غامرة. وألحق بذلك لذة أخرى رابعة، إنها لذة تلاوة القرآن الكريم، ترطيب الألسنة به، إحياء القلوب بمعانيه، تدبر العقول في دلالاته. كم كنا نستعذب ذلك، كم كنا نشنف الآذان به، كم نستحضر كلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي استشهد وهو يقرأ القرآن يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله جل وعلا. وكيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد عند الترمذي في الشمائل أنه قام ليلة بآية واحدة يرددها حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. وكما بين أيضا في قصة ابن مسعود كما تبين أيضا في قصة النبي مع ابن مسعود عندما قال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قول الحق جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك حسبك. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عيناه تذرفان بالدموع. هكذا كانت الحياة في القرآن وبالقرآن كما ذكر أو ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم قدوم الأشعريين، وهم من اليمن قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إني لأعلم قدومهم المدينة ومنازلهم بها، ولما أرهم كيف ذلك؟ قال: كانوا يدوون بالقرآن في الليل كدوي النحل. فإذا قدموا عرف من هذه السمة أن أولئك القوم قد وصلوا وهم مرتحلون ومسافرون. ومثل ذلك أثر عن السلف الصالح في كثير من المواطن. وسبحان الله جل وعلا، كم هي نعمة أن أذن لنا وأقدرنا ودعانا وأثابنا على أن نتكلم بكلامه. القرآن كلام الله، القرآن مأدبة الله، من كان من أهل القرآن فهو من أهل الله وخاصته. كم كنا نعيش هذه اللذة وتلك الأفراح لم تبعد عنا، ما زلنا قريبي العهد بها، وما زلنا سنجدد العهد بها في صيام 6 من شوال، وفيما نستقبل أيضا من صيام الأيام الفاضلة والسنن المأثورة في صيام أيام وفضائل بعينها في الصيام. وما زلنا كذلك في كل صلاة، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي كل مناجاة، في سحر وفي نهار وفي ليل وفي حضر وفي سفر. وما زال القرآن بين أيدينا، وما زال ما نحفظه منه في صدورنا. فلماذا؟ لماذا بعد كل هذه الأفراح وكل تلك الأشواق وكل هذه اللذة والسعادة نحرم أنفسنا؟ نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، ونسأله سبحانه وتعالى كما أذاقنا لذة الإيمان وحلاوة المناجاة وطمأنينة القلوب وسعادة النفوس ألا يحرمنا منها في سائر الأوقات والأيام، وأن يقبل بقلوبنا عليه، وأن يجعلنا من أفقر خلقه إليه وأغنى خلقه به. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أوصيكم ونفسي الخطيئة بتقوى الله، فإن تقوى الله عز وجل أعظم زاد يقدمه العبد على مولاه. وكل ما ذكرته دائرة عظيمة من دوائر الإيمان والتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. لا يمكن بحال من الأحوال إذا دخلنا فيها وإذا ارتبطنا بها إلا أن نجد هذه الأفراح واللذات وهي تغمر قلوبنا ونفوسنا، وأن تتحول الأمور من الماديات إلى المعنويات. قد نجد ذلك واضحا في أمور كثيرة من الماديات التي نعرفها ونلمسها، ولكننا نتذكر أيضا من السير ومن الأحوال ما يدلنا على قوة ذلك. أسيد بن حضير لما كان يقرأ القرآن بقلبه بلسانه بعقله وتدبره بكل جوانحه، خيله مربوطة بجواره تضطرب وتتحرك الفرس، يسكت فتسكن، يقرأ فتضطرب، يصبح فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تلك الملائكة تنزلت تستمع لقراءتك فتضطرب لها هذه الفرس. انظروا كيف يكون الأمر مقترنا ما بين أمور معنوية إيمانية وأمور مادية. ولئن ذكرنا بعض ذلك وفيه شيء من مشقة، لكنني أختم بلذة لا بد أن نذكرها وأن نستحضرها. إنها لذة عجيبة فريدة، قد يكون في قيام الليل شيء من تعب، وقد يكون في صيام النهار بعض من نصب، لكن ما هو أعظم من ذلك من الجلد والتعب والعناء والمشقة والجراح والدماء هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهنا أيضا لذة باقية يحكيها لنا سيف الله المسلول في كلمات فريدة عجيبة لا يمكن أن نفهمها إلا إذا نظرنا إليها وفهمناها بالمقياس الإيماني. ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. هذه ألذ وأجمل وأمتع، لم يقلها خالد بن الوليد لأسلوب بلاغي ولكلمات هكذا تتردد، وإنما ترجم فيها مشاعر خاض فيها من المعارك والغزوات ما لا يحصى، وقال ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة رمح أو ضربة سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ولما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن متع الدنيا قال متع الدنيا ثلاث: إكرام الضيف، والصوم في الصيف، والضرب بالسيف. وهنا أيضا لسنا بعيدين في بلاد الشام وفي العشر الأواخر وفي الأيام الأخيرة من رمضان، كيف مرت بهم الأيام؟ أتراهم لم تكن عندهم مشقة؟ الجواب نعم. ألم تكن هناك جرائم القتل مستمرة؟ بلى، لكنني على يقين، وربما رأيتم وسمعتم كيف هي السكينة تغمر القلوب، وكيف هي الطمأنينة تسكن النفوس، وكيف رغم كل الظروف الصعبة يتقدمون وينتصرون ببركة فضل الله عز وجل وبركة هذا الشهر العظيم وبركة الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى. النماذج واحدة والقضية واحدة، وجوهر إيماننا وآثار إيماننا في كل وقت وآن واحدة. ولذلك كل تعب إن كان لله وقوفا أو رباطا أو جهادا أو صلاة، كل ذلك تهون فيه الصعاب وتذهب فيه أسباب التعب، ويخلف الله عز وجل في القلوب والنفوس لذة وسعادة تذهب كل ذلك. نحن أيها الإخوة قد كنا في شهر كامل نؤكد هذا المعنى وهذه القضية بأفراح الروح وأشواق القلوب في عالم آخر ليس في عالم المادة المحسوسة طعاما وشرابا ونكاحا وتجارة وصفقا بالأسواق، بل المعادلة كما قال الله سبحانه وتعالى وبين في هذه المقارنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي المقارنة العظيمة التي ساق الله سبحانه وتعالى فيها كل نعيم الدنيا بأنواعه المختلفة وجعله في كفة، وحب الله ورسوله في كفة أخرى، وحذر من ذلك التغليب لتلك الأمور المحبوبة على محبة الله ورسوله. والأمر في هذا يطول، والقصص فيه تعظم. وحرم ابن ملحان لما دخل الحنك في صدره وخرج من ظهره كبر وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة الإيمان وحلاوة الطاعة وروعة المناجاة، وأن يرزقنا طمأنينة القلوب وسكينة النفوس وراحة البال واستقامة السلوك، وأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن يرطب ألسنتنا بذكره، وأن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يقيم أقدامنا في طاعته، وأن يجعل أيدينا موفقة في سبيله، وجباهنا خاضعة لعظمته، وأن يجعلنا في كل جوارحنا وفي كل أوقاتنا وفي كل جهودنا ساعين إلى طاعته ومرضاته، مقيمين على على أمره مجتنبين لنهيه. اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، ووفقنا اللهم لما تحب وترضى، وأعذنا اللهم من مضلات الفتن ونزغات الهوى ووساوس الشياطين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا اللهم يا أرحم الراحمين ممن كتبت عتقهم من النار في شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم وفقنا فيما يأتي من أيامنا على المواظبة على الطاعات والاستقامة عليها والحرص على الاستكثار منها، وأذقنا اللهم لذتها وروحها وريحانها وسعادتها يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، وحي أمتنا من بعد فرقتها، واجمع كلمتها من بعد خلافها، واللهم أعزها من بعد ذلها. اللهم يا حي يا قيوم، اقبل أمتنا فيما تجري به مقاديرك خيرا، عجل اللهم الفرج والنصر. اللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك، ونسألك عفوك وسترك، ونسألك فرجك ونصرك لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وعجل نصرهم وأهلك عدوهم، وأرنا في أعدائهم يوما أسود قريبا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وأنزل اللهم بأعداء الإسلام والمسلمين رجزك وغضبك وسخطك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، ولا تبلغه غاية ولا ترفع له راية. اللهم أحبط مكرهم وأبطل كيدهم واقطع شرهم وامنع ضرهم، واحفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ومكن لدينك يا أرحم الراحمين، وأقم شريعتك وأعلي رايتك في كل بلاد الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، احفظ اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم وفق لأمنها لهداك، واجعل عمله برضاك، وارزقه بطارة صالحة تدل على الخير وتحث عليه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوصا منهم بالذكر ذوي القدر علي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا وعلى عباد الله الصالحين، وأقم